الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لا زال الكلام متصلا في أحاديث بلوغ المرام، حيث ذكر المصنف حديث جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف واختلاف على راويه. أما الضعف فلأنه من رواية الزبير بن خريق، قال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال الذهبي: صدوق، وقال المصنف: لين الحديث. وقول الحافظ فيه اختلاف على راويه، فإن الزبير رواه عن عطاء عن جابر، وقد خالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس. وعند أبي داود رواية الأوزاعي بلاغا، وعند الحاكم بالتحديث. والشجة ضربة في الرأس. وفي الحديث المسح على الجبائر واللصقات اللازمة التي يلحق ضرر بخلعها، ويجب استيعاب المحل بالمسح. وقد ورد عن ابن عمر بسند صحيح الأمر بالمسح، ولا يعرف عن صحابي خلافه ولا تابعي. وفي حديث الباب غسل بقية البدن للمجروح، وظاهر الحديث يدل على عدم اشتراط الطهارة للمكان الذي عليه الجبيرة لجواز المسح على الجبيرة. وفي حديث الباب ذكر التيمم، وهو ممن فرد به حديث جابر الذي رواه الزبير ولم يرد في حديث ابن عباس. وقيل سبب التيمم وضع الجبيرة على غير طهارة، وقيل بل سببه كون الجبيرة قد تجاوزت محل الفرض مما يجب غسله، فلما لم يمكن غسله استعمل التيمم. ثم ذكر المصنف ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا، فيه الحسن بن عمارة. والمراد بقوله صلاة واحدة يعني أن التيمم يبطل بخروج وقت الصلاة، فلو تيمم للظهر جاز له أن يصلي بذلك ما شاء من النوافل إلى دخول العصر. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، لأن التيمم مبيح، ولأن الله أوجب الوضوء عند كل صلاة خصص منه المتوضأ لوقت الصلاة الأولى، فيبقى المتيمم على الأصل. وقد ورد ذلك عن ابن عمر بسند صحيح وعن ابن عمرو رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف في زمانهم، لكن اختلفت الرواية عن ابن عباس، فقد ورد عنه في رواية أنه لم يوجب التيمم عند دخول كل وقت صلاة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المتيمم جنبا، ولو كان التيمم رافعا لما سماه بذلك، فقال لعمر بن العاص: وقد صلى بالتيمم، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ ولأن المتيمم يبطل تيممه بوجود الماء، مما يدل على أنه مبيح وليس برافع. قالوا: ولأن الضرورة تقدر بقدرها. وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه إلى عدم انتقاض التيمم بخروج الوقت، لأن التيمم رافع مؤقت. وقد ورد في الحديث: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين إذا لم يجد الماء. وورد في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأن البدل وهو التيمم يأخذ حكم المبدل منه. والقول الأول أحوط، خصوصا أن التيمم لا مشقة فيه. ثم ذكر المصنف باب الحيض. والحيض دم طبيعة يسيل من الرحم بلا جرح، يعتاد المرأة البالغة في أوقات معينة. وذكر المصنف فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف، أي له رائحة. وقيل يعرف، أي تعرفه النساء. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. والعلة فيه أن محمد بن عمرو رواه من كتابه مرسلا بإسقاط عائشة، ورواه من حفظه متصلا، فأورث ذلك الشك في روايته، خصوصا أن البخاري روى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. والحديث دال على أن الحائض لا تصلي، وأن المستحاضة تصلي، وفيه أن خروج الدم لا يمنع من وجوب الصلاة، وفيه أن التمييز بين أنواع الدم علامة من علامات التفريق بين الحيض والاستحاضة، وبه قال أحمد والشافعي ومالك خلافا لأبي حنيفة. والتمييز يكون من خلال ثلاث علامات: اللون والرائحة والثخانة. وقدم أحمد العادة على التمييز وخالفه الشافعي، وقول أحمد أقوى لأن أكثر أحاديث الباب عليه وقد اتفق على بعضها. وفي حديث الباب أن التمييز يحصل باللون والريح، فدم الحيض أسود منتن، والاستحاضة لون دمها أحمر ولا رائحة له. وكذلك فرقوا بين دم الاستحاضة ودم الحيض بالثخانة، فدم الحيض ثخين. وفي الحديث أن المستحاضة تصلي النوافل وأنها لا تمتنع منها. وفي الحديث أن المستحاضة تتوضأ لكل وقت صلاة، وسبق ذلك في باب نواقض الوضوء. وفي الحديث أن الحائض لا تقضي ما فاتها من الصلوات في الحيض. ثم ذكر المصنف حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن، وهو وعاء لغسل الثياب، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وفي هذا الحديث الأمر بالاغتسال مع الجمع بين الصلاتين، كما روي الاغتسال لكل صلاة والأمر بالوضوء لكل صلاة. وتقدمت المسألة، وأن طريق الجمع فيها أن يكون الأمر بالاغتسال لكل صلاة أو للصلاتين مع الجمع بينهما للاستحباب، والواجب هو الوضوء. فإن اغتسل المرء للفرض وجمع بين الوقتين جاز له ذلك. لما ذكر المصنف من حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، وقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأتي فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري، لكن الحديث من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف على الصحيح من قول العلماء في حاله. وقد حمل جماعة حديث الباب على المستحاضة التي لا تمييز لها ولا عادة، فقالوا بأنها تجلس من كل شهر 6 أيام و7 بتحر بالنظر في أحوال نسائها، وتبتدئ من وقت ورود الدم عليها، فإن لم تعلمه ونسيته فإنها تبتدئ بهذه الأيام من أول كل شهر هلالي، وهذه تسمى المتحيرة. وقيل بأنها تجلس أقل الحيض، وقيل تجلس أكثره، وقيل غالبه، وقيل تجلس كأغلب النساء مطلقة، وقيل كما تجلس أقاربها النساء. وعلى العموم فإن المتحيرة قليل وجودها في النساء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإنابة إليه، كما نسأله أن يصلح أحوال الأمة، وصلى الله على نبينا محمد.